وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في نقد ورد الاتجاه الثاني. حاصل الاتجاه الثاني حتى نتذكره، قال بأن لا اختلاف بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية في ذات المدلول، في ذات المعنى الموضوع له، لا خلاف في ذات المدلول، إنما الخلاف في أمر خارج عن ذات المدلول، وهو أن الجملة الخبرية تستعمل ليراد منها إخبار مدلولها. الجملة الخبرية تستعمل لأجل إخبار المدلول، فالمدلول واحد في كلتا الجملتين وهو اعتبار التمليك. الجملة الخبرية في بعث الكتاب تدل على اعتبار التمليك، الجملة الإنشائية في بعث الكتاب أيضا تدل على اعتبار التمليك، لكن الأولى الإخبارية تدل على المدلول بنحو الإخبار، هي تخبر عن المدلول. أما الجملة الإنشائية تدل عليه بنحو الإيجاد، يعني توجد المدلول. هذا الاتجاه الثاني يقول أن الجملة الإنشائية توجد للألفاظ، توجد اعتبار التمليك. ما إن يقول المتكلم بعث الكتاب حتى يوجد الاعتبار خارجا، يوجد بنفس الجملة الإنشائية. من اللي يوجد؟ المدلول، ذات المدلول المشترك بين الجملة الإنشائية وبين الجملة الخبرية، اعتبار التمليك. هذا بشكل مختصر الاتجاه الثاني. نقد بدينا بعملية الرد عليه وقلنا أن اعتبار التمليك هذا مرة يكون ملحوظا كصادر من العقلاء، ومرة يكون ملحوظا كصادر من الشارع، ومرة يصدر من البائع الملتزم بالشريعة مثلا، أو الملتزم بأحكام العقلاء حينما يبيع. المصنف يقول سواء أريد الأول أو الثاني أو الثالث، لا يمكن قبول دعوى أن الجملة الإنشائية توجد اعتبار التمليك. الجملة الإنشائية كألفاظ يستحيل أن تقوم بدور الإيجاد للمدلول لاعتبار التمليك. أما إذا كان المراد الأول، إذا كان المراد هذا اللي يتقدم، أن المراد هو اعتبار التمليك الصادر من البائع، فقد تقدم من المصنف أن اعتبار التمليك الصادر من البائع هذا أمر موجود في نفس البائع، قائم في نفس البائع قبل وجود الألفاظ أصلا، هو يعتبر التمليك. وهاي النقطة ركزت، قلت لابد أن نقطع النظر الآن عن الشارع وعن العقلاء، لأن قد يقول قائل أن المراد من اعتبار التمليك حتى عند البائع متأخر. نقول لا، اعتبار التمليك في نفس البائع هذا أمر موجود في نفسه ومستقر في نفسه أصلا قبل أن يتلفظ بالألفاظ. وما دور الألفاظ إلا دور الكشف والحكاية والإبراز عن هذا الاعتبار الموجود في نفسه، اعتبار التمليك. فإذا لا يمكن أن يقال أن اعتبار التمليك يوجد بالألفاظ، الألفاظ ليس دور الألفاظ دور الإيجاد، إنما الألفاظ تكشف عن مرادات وعن رغبات المتكلم المكنونة في نفسه. اعتبار التمليك كأمر موجود في نفس البائع هذا لا توجده الألفاظ، إنما الألفاظ تحكي عن وتبرز هذا الاعتبار. فلا يمكن قبول أن دور الجملة الإنشائية دور الإيجاد بالنسبة إلى اعتبار التمليك. هذا الشق الأول. الشق الثاني والثالث بنفس الكلام، يعني بكلام واحد المصنف يردهم، مو بنفس الكلام، بكلام واحد، يعني ما يفرق بين ما لو كان اعتبار التمليك مراد المدعي من أن الجملة الإنشائية توجد اعتبار التمليك سواء كان الصادر من الشارع أو الصادر من العقلاء، بجواب واحد. المصنف يقول هذا أيضا ليس مقبولا، لأن اعتبار التمليك الصادر من العقلاء أو الصادر من الشارع وإن كان متأخرا عن الكلام، صحيح اعتبار التمليك الصادر من العقلاء، خلينا نتصور العقلاء حينما يعتبرون البائع ملك الكتاب للمشتري هذا أمر متأخر عن الكلام. العقلاء يقولون لا يحصل اعتبار التمليك من البائع للمشتري تمليك الكتاب إلا بعد صدور الكلام، وهكذا بالنسبة إلى الشارع، فاعتبار التمليك الصادر من الشارع أو من العقلاء وإن كان متأخرا عن الكلام، خلافا للفرض الأول اللي كنا نقول لا أصلا سابق على الكلام، اعتبار التمليك الصادر من البائع هذا متقدم على الكلام. في فرضنا الثاني والثالث نقول صحيح أن اعتبار التمليك الصادر من العقلاء والصادر من الشارع هذا متأخر على الكلام، بلا شك هذا أمر واضح، لأن الشارع المقدس هو اعتبر في حصول الانتقال للملكية، في حصول النقل والانتقال اعتبر الألفاظ، هو الشارع قال إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام من دون وجود إيجاب وقبول لفظيين، من دون وجود بعت، أنا لا أعتبر، الشارع يقول أنا لا أعتبر الملكية ولا أعتبر انتقال الملكية، لا أعتبر ولا أوجد قصد التمليك واعتبار التمليك كاعتبار شرعي. إذن اعتبار التمليك اللي يقول عنه صاحب الاتجاه الثاني مدلول الجملة الإنشائية، اعتبار التمليك في بعتو هذا صحيح متأخر عن الكلام خلافا للفرض الأول، لكن هذا الاعتبار المتأخر عن الكلام لا يمكن أن يوجد إلا بعد تمامية أمرين، اعتبار التمليك الشارع المقدس لا يعتبر المشتري مالكا ولا يقبل بتمليك البائع للكتاب إلا بعد أمرين، أولا استعمال جملة بعت في معناها في المعنى الذي وضعت له هذا أولا، ثانيا أن تكون تلك الجملة مرادة على نحو الجد، لابد أن يستعمل هذا اللفظ في معناه، لابد أن يستعمل بعت في معناه. شوفوا يا شيخ إبراهيم طفوة
هذا اعتبار التمليك الصادر من الشارع أو من العقلاء لا يمكن أن يوجد، اللي احنا قاعد نتحدث عن الشرط الثاني والثالث لا يمكن أن يوجد
إلا بعد أن تستعمل أولا الجملة الإنشائية في معناها، ويقول بعت ويستعمل بعت الكتاب في معناه، وأيضا نطوي مرحلة ثانية لابد من أن يكون البيع على نحو الجد، لابد أن يكون استعمال الجملة الإنشائية في المعنى التصوري استعمالا على نحو الجد، وإلا من دون أن يكون المتكلم جادا في كلامه لا يترتب اعتبار التمليك. إذا قال بعت الكتاب، الآن أنا أقول بعت الكتاب ومن دون قصد إنشاء البيع، من دون قصد المدلول الاستعمالي على نحو الجد لا تحصل الملكية، لا يحصل التمليك. إذن نرجع نقول إذا كان المراد الاعتبار اعتبار التمليك الصادر من العقلاء أو من الشارع فصحيح هذا متأخر عن الكلام، لكن لا يتوهم أن هذا المتأخر موجد بالكلام، لأن هذا إنما يتم إذا استعملت أولا الجملة الإنشائية في معناها، وثانيا كان المعنى مرادا على نحو الجد، حينئذ بعد ذلك الشارع المقدس يقول أنا أعتبر الملكية، أعتبر النقل والانتقال، أعتبر التمليك الصادر من البائع، البائع مو ملك، ملك الكتاب، الشارع يقول أنا أعتبر هذا التمليك بعد أن تستعمل جملة بعت الكتاب في معناها وتكون مرادة على نحو الجد. هكذا العقلاء أيضا نفس الشيء، لأن وظيفة الشارع كما قلنا وظيفة الإمضاء في المعاملات، هو يمضي ما أقر العقلاء. العقلاء هم يقولون لابد أولا البائع يقول بعته، ولابد أن يكون قاصدا الجد ولا يكون هازلا في قول بعته. العقلاء حينئذ يقولون إذن يصدر هذا الاعتبار، يتحقق اعتبار التمليك. وعليه ترتب الأثر وترتب اعتبار التمليك يكون في طول الاستعمال. ترتب الأثر اعتبار الملكية اللي قال عنه صاحب الاتجاه الثاني هو مدلول للجملة الإنشائية، هذا اعتبار التمليك يكون في طول الاستعمال، في طول استعمال الجملة الإنشائية في معناها، ويكون متأخرا عن الاستعمال بمرتبتين. أولا يوجد استعمال، ثم توجد إرادة جدية، ثم بعد ذلك يوجد اعتبار التمليك. فاعتبار التمليك متأخر عن الاستعمال بمرتبتين، في حين أن مقتضى القائل بالاتجاه الثاني، مقتضى قوله أن الجملة الإنشائية توجد اعتبار التمليك، مقتضى كلامه أن الجملة إذا استعملت في معناها فنفس المعنى هو إيجاد التمليك. إحنا شنو اللي قلنا؟ قلنا أولا لابد أن تستعمل الجملة في معناها وتراد على نحو الجد، ثم بعد ذلك يحصل اعتبار التمليك. اعتبار التمليك متأخر عن الاستعمال بمرتبتين، في حين بناء على كلامه اللي يقول أن الجملة الإنشائية موضوعة لإيجاد اعتبار التمليك، يعني معنى الاستعمال هو إيجاد اعتبار التمليك. احنا نقول لا، اعتبار التمليك مو نفس الاستعمال. اعتبار التمليك إذا كان المراد منه الشق الثاني أو الثالث لابد أن يكون متأخرا عن الاستعمال بمرتبتين، لا أن اعتبار التمليك محقق للاستعمال. احنا شنو معنى أن كلمة زيد أو كلمة الأسد موضوعة للحيوان المفترس؟ شنو معنى؟ معناه حينما تقول لفظ الأسد ويحضر هذا المعنى في ذهن السامع، هذا يتحقق الاستعمال. يتحقق الاستعمال بأن تدل الكلمة على ما وضعت له، هذا معناه تحقق الاستعمال. بناء على كلام هذا صاحب الاتجاه الثاني، شنو معنى الاستعمال؟ معنى الاستعمال أن الجملة إذا صدرت من المتكلم تحقق اعتبار التمليك. تحقق اعتبار التمليك هو هذا معناه الاستعمال. فتحقق وإيجاد اعتبار التمليك هذا محقق للاستعمال. احنا نقول لا، بالعكس اعتبار التمليك مو هو اللي يحقق الاستعمال ويوجد الاستعمال، لا، اعتبار التمليك متأخر عن الاستعمال بمرتبتين. أولا كنا نستعمل الجملة في معناها، ثم تراد على نحو الجد، ثم يجي الشارع بعد ذلك يعتبر التمليك ويوجد اعتبار التمليك. اعتبار التمليك متأخر بمرتبتين عن الاستعمال، في حين مقتضى كلام هذا القائل هو أن اعتبار التمليك محقق للاستعمال، وهذا أمر خلاف ما بينا، هذا الأمر ليس بتام. إذن لا يمكن أن يكون المراد من إيجاد اعتبار التمليك إيجاد اعتبار التمليك من قبل البائع، ولا من قبل العقلاء، ولا من قبل الشارع. ما عندنا شق رابع، إذن يتعين بطلان هذا الاتجاه الثاني. وإن أريد الثاني أو الثالث، هذا اللي أنت تقول أن الجملة الخبرية توجد اعتبار التمليك، يعني شنو مقصودك توجد اعتبار التمليك؟ يا اعتبار التمليك اللي يوجد، إذا كان البائع اللي يصدر من البائع هذا تقدم، يقول وإن أريد الثاني أو الثالث، يعني إن أريد من اعتبار التمليك الموجد بالجملة الإنشائية هو اعتبار التمليك الصادر من العقلاء أو من الشارع، فهو وإن كان مترتبا على الكلام، هذا صحيح اعتبار التمليك مترتب على الكلام، مسبب عن الكلام، متأخر عن الكلام، خلافا للشق الأول اللي قلنا أصلا هذا متقدم ما يمكن أن يوجد بالكلام.
هذا عبر مرحلة أخرى. قال صحيح هذا متأخر مسبب عن الكلام ومتأخر عن الكلام، وإن أريد الثاني أو الثالث فهو وإن كان مترتبا على الكلام غير أنه إنما يترتب عليه، إنما يترتب اعتبار التمليك على الكلام بعد أمرين: بعد فرض استعماله، بعد فرض استعمال الكلام في مدلوله التصوري. أولا يكون عندنا مدلول تصوري، وضعت الجملة الإنشائية له واستعملت الجملة الإنشائية في المدلول التصوري، هذا أولا، هاي مرحلة كنا مرحلة. ثانيا وكشفه بعد فرض استعماله، بعد فرض استعمال الكلام. ثانيا وكشف الكلام عن مدلوله التصديقي الجدي. بعد ذلك الشارع المقدس قال له: ها قلت بعته؟ يقول له نعم. قال له: قلت بعته على نحو الجد؟ يقول له نعم. حينئذ يقول: إذن أنا أعتبر التمليك وأوجد اعتبار التمليك. ولهذا لو أطلق هذا تعليل المن تعليلا لي يترتب بعد فرضي، يقول لذلك إذا ما استعملها أو استعملها لكن لا على نحو الجد ما يتحقق اعتبار التمليك. هذا شنو معناه؟ معناه أن اعتبار التمليك متوقف على الأمرين. قال: ولهذا لو أطلق الكلام بدون قصد، يعني من دون إرادة استعمالية، أو كان نعم لا ها تصورية فقط، إيه من دون استعمالية. ولهذا لو أطلق الكلام بدون قصد، يعني من دون إرادة استعمالية، أو كان هازلا من دون إرادة جدية، وإن وجدت الإرادة الاستعمالية فلم يترتب عليه أثر، لم يترتب على هذا الكلام أثر. كما الآن أنا أقول بعت الكتابة، ما يترتب أثر، ما يترتب اعتبار التمليك. فترتب الأثر إذن ناتج عن استعمال بعت في معناها. والحال إحنا شو نريد الآن نسوي؟ هو إحنا نريد الآن نستكشف المعنى الذي تستعمل فيه الجملة الإنشائية. هو قال إيجاد التمليك، إيجاد اعتبار التمليك هو المعنى الموضوع له، يعني مستعملة في إيجاد اعتبار التمليك. إحنا نقول لا، إيجاد اعتبار التمليك متأخر عن الاستعمال بمرتبتين. يقول فترتب الأثر يعني اعتبار التمليك وإيجاد اعتبار التمليك إذن ناتج عن استعمال بعته في معناها. قول بل مو ناتج، متأخر عن الاستعمال بمرتبتين، أولا استعمال ثم إرادة جدية ثم يجي الترتب الأثر. قال وليس محققا لهذا الاستعمال كما يدعي الاتجاه الثاني. محقق للاستعمال يعني شنو؟ يعني حينما نطلق الجملة الإنشائية ويوجد اعتبار التمليك هذا معناه استعمال، إيجاد اعتبار التمليك هو المحقق للاستعمال. نقول هذا خطأ، إيجاد اعتبار التمليك متأخر عن الاستعمال مو محقق للاستعمال. وبذلك إذن لا يراد من إيجاد اعتبار التمليك لا من البائع ولا من العقلاء ولا من الشارع. إذن ما يمكن أن نقول أن الجملة الإنشائية وضعت لإيجاد اعتبار التمليك، وبذلك لا يصلح هذا تفريقا بينها وبين الجملة الخبرية، فتصل النوبة إلى الاتجاه الثالث. الاتجاه الثالث هو اتجاه المصنف، يقول أن الجملتين مختلفتان في ذات المعنى الموضوع له، مختلفتان في المدلول التصوري، وبذلك يفترق هذا الاتجاه عن الاتجاه الأول. الاتجاه الأول اتجاه صاحب الكفاية قال ما تفرق في المدلول التصوري. المصنف في تفسير الثالث يقول الجملة الخبرية تختلف مع الجملة الإنشائية في المدلول التصوري، وبذلك يفترق عن صاحب الكفاية. وأيضا يقول المصنف هذا الافتراق لا من حيث إيجاد المدلول والإخبار عن المدلول، ما مو من ناحية الفارق بين الجملتين، مو من ناحية اخطار المدلول ومن ناحية إيجاد المدلول كما كان يقول التفسير الثاني. التفسير الثاني قال لا فرق بين ذات المعنى المدلول الموضوع له، وهو اعتبار التمليك، ذات المعنى الموضوع له واحد وهو اعتبار التمليك، لكن يفترقان من ناحية اخطار المدلول، يعني اخطار اعتبار التمليك وإيجاد المدلول، إيجاد اعتبار التمليك، لا من هذا الناحية، إنما الفارق من ناحية أن في كلتا النسبتين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية موضوعة لنسبة غير اندماجية بتعبير المصنف، الجملة الإنشائية جملة تامة موضوعة لنسبة غير اندماجية، الجملة الإنشائية أيضا جملة تامة موضوعة لنسبة غير اندماجية، لكن الفارق في خصوصية أخذت في الجملة الإنشائية تختلف عن خصوصية أخذت في الجملة الإنشائية. ذات المعنى واحد وهو النسبة غير الاندماجية، لكن هناك خصوصية قيدت النسبة بها بالخصوصية في الجملة الخبرية تختلف عن خصوصية أخرى قيدت الإنشائية أو النسبة غير الاندماجية في الإنشائية بها. فالفارق في خصوصيتين قيدتا ذات المعنى الموضوع له. شنو الخصوصية؟ يقول خصوصية الجملة الخبرية أن الجملة الخبرية تدل على نسبة غير اندماجية من حيث أن النسبة أمر واقع ومفروغ عنه، بحيث لم يبقى للمتكلم من أمر تلك النسبة إلا الحكاية، كما لو قال مثلا كما لو قال أكلت السمكة أمس، هذه جملة خبرية. شنو خصوصية هذه الجملة الخبرية؟ المصنف يقول أن النسبة الجملة الخبرية تدل على نسبة الأكل إلى المتكلم، اللي هاي نسبة غير اندماجية، نسبة واضحة، نسبة الأكل إلى المتكلم. هو يقول أكلت، فعدنا أكل وعدنا تاء الفاعل وهناك نسبة. يقول أكلت السمكة أمس، هاي الجملة الخبرية صحيح تدل على نسبة غير اندماجية تماما لو كنت تقول كل السمكة، لا فرق بين النسبتين من حيث عدم الاندماج، من حيث نسبة الأكل إلى فاعل لا فرق بين الجملتين، لكن الفرق هو أن المتكلم حينما يتكلم بالجملة الخبرية ويقول أكلت السمكة أمس، هاي النسبة الموجودة في الجملة النسبة غير الاندماجية لابد أن تكون نسبة تامة، نسبة محققة ومفروغ عن وجودها وتحققها، وينظر إليها على أنها أمر قائم وليس للمتكلم من أمر تلك النسبة إلا أن يحكي تلك النسبة، ما عنده وظيفة تجاه تلك النسبة إلا أن يحكي النسبة. الآن فعلا ما عنده قدرة وما عنده سيطرة على النسبة إلا أن يحكي. صحيح هو يوم أمس حينما كان يتغدى مثلا كان يملك من أمر تلك النسبة شيئا، كان بإمكانه أن يأكل وكان بإمكانه أن ينسب الأكل لنفسه، وفعلا هو قام بتلك الوظيفة وأوجد تلك النسبة خارجا، لكن الآن باليوم الثاني هو ما عنده قدرة على تلك النسبة ولا يملك من أمر النسبة شيئا إلا أن يحكي تلك النسبة. حينما أكل في اليوم السابق النسبة خرجت من يده، بعد ما عنده قدرة على أن يوجد أو لا يوجد تلك النسبة، نسبة وجدت قامت بنسبها صارت أمرا محققا ومفروغا عنه، ما عنده اليوم إلا أن يحكي سولف يقول أمس أكلت خوز سمك مثلا، أكلت السمكة أمس، يحكي. فإذا نفس النسبة غير الاندماجية في الجملة الخبرية، لكن ينظر لتلك النسبة على أن تلك النسبة أمر مفروغ عن ومحقق، وليس للمتكلم سلطان إلا أن يحكي تلك النسبة. هذا في الجملة الخبرية. في الجملة الإنشائية، الجملة الإنشائية موضوعة لنفس النسبة التامة غير الاندماجية، لكن تكون تلك النسبة الجملة الخبر الإنشائية تدل على النسبة من حيث أن النسبة ليس أمرا مفروغا عنه، ليس أمرا قائما بنفسه، ليس أمرا محققا، إنما هو أمر يراد إيجاده في طريقة إلى الإيجاد وفي طريقة إلى التحقق. كما لو يقول المولى أقم الصلاة، أقم الصلاة، هذا أقم هيئة إفعل الذي يستتر الفاعل فيها، أقم نسبة إقامة الصلاة إلى المخاطب، نفس نسبة كل ونفس نسبة أكلت تماما، لا فرق بين النسبتين، نسبة الفعل إلى الفاعل. ولذلك كما نعرب أكلت نقول فعل وفاعل، نعرب أيضا كل فعل وفاعل من دون فرق بين النسبتين، نسبة تامة غير اندماجية، لا فرق بين النسبتين من ناحية التمام وعدم الاندماج، إلا من ناحية أن نسبة أقم الصلاة، نسبة إقامة الصلاة إلى المخاطب، هاي نسبة ليست محققة كما في أكلت السمكة، نسبة ليست محققة، ليست موجودة، ليست قائمة، إنما يراد ويطلب من المتكلم إيجادها ومن السامع عفوا، والسامع إلى سلطان وإلى قدرة على أن يوجد تلك النسبة، فينظر للنسبة على أن النسبة ليست أمرا ناجزا، ليست أمرا محققا، إنما هي في طريق التحقق في وفي طريق الإيجاد. الشارع المقدس يطلب إيجاد الصلاة في الخارج حتى تترتب الآثار المرغوبة لدى الشارع. فالفارق كما يقول المصنف ليس في ذات المعنى، ليس في ذات المدلول التصوري، إنما في أمر خارج، وهو أن تكون تلك النسبة قائمة ناجزة أو يراد تحقيقها ويراد إيجادها في الخارج. وهذا فرق عن الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني كان يقول أن الجملة الإنشائية تدل على شنو، مو على أن النسبة في طريقها إلى الإيجاد، لا، كان يقول أن النسبة الإنشائية، الجملة الإنشائية تدل على إيجاد، هي توجد المعنى، هي توجد اعتبار التمليك. احنا نقول لا توجد، الجملة الإنشائية لا توجد اعتبار التمليك، إنما تنظر لاعتبار التمليك، إنما تنظر للنسبة القائمة بين البائع وبين المبيع، بين البائع وبين البيع، تنظر للنسبة على أن تلك النسبة ليست أمرا محققا، يراد إيجادها ويراد تحققها، مو أن النسبة بنفسها، الجملة الإنشائية بنفسها توجد النسبة خارجا كما كان يدعي المفسر الثاني، التفسير الثاني، لا، هي لا توجد، إنما تكون في طريقها للإيجاد. وهذا أمر واضح مشعور به بالوجدان. إحنا بالوجدان حينما نسمع كل السمكة، الأكل لم يتحقق، يعني بمجرد أن واحد يقول كل السمكة، هاي نسبة الأكل إلى المخاطب راح تكون موجودة في الخارج، لا، هذا المخاطب قد يأكل وقد لا يأكل. فمو مجرد أن نستعمل الجملة الإنشائية في معناها يعني أوجدت النسبة في الخارج، لا، ينظر للنسبة على أن تكون النسبة مطلوبة التحقق والوجود في الخارج أو في الظرف المناسب، يختلف قد ظرف النسبة يختلف من مورد إلى آخر. المصنف يقول هذا التفرقة بين الجملتين وبيان أن الجملة الإنشائية يراد إيجادها، هذا تفسير صحيح وعميق للإيجادية، يختلف عن إيجادية المعنى الثاني، يختلف عن إيجادية التفسير الثاني. التفسير الثاني قال مرادنا من الإيجادية من أن الجملة الإنشائية إيجادية، يعني شنو إيجادية؟ يعني توجد النسبة خارجة. المصنف يقول لا، هذا المعنى من الإيجادية غير تام وغير صحيح. الصحيح أن يقال أن معنى الإيجادية هذا اللي بيناه، معنى أن الجملة الإنشائية إيجادية. يعني شنو إيجادية؟ يعني يراد إيجاد النسبة خارجا بواسطة تلك الألفاظ، يعني الألفاظ تنظر إلى النسبة على أن النسبة يراد إيجادها ويراد تحققها في الخارج، بخلاف الجملة الإخبارية. الجملة الإخبارية ينظر للنسبة على أن النسبة قائمة ولا يراد إيجادها، لا يراد إيجادها في الجملة الإخبارية. الجملة الإخبارية الخبرية حينما يقول أكلت سمكة هو لا يطلب ولا يريد إيجاد النسبة في الخارج، النسبة تحققت وكانت أمرا مفروغا عنه. هذا تفريق المصنف. قال الثالث أن الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري، حتى نخالف صاحب الكفاية، حتى في حالة اتحاد لفظهما في بعت الكتاب وبعت الكتاب، بعت الكتاب الإخبارية وبعت الكتاب الإنشائي، ودلالة حتى في حالة اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة، فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة غير اندماجية، لكن منظورا إلى تلك النسبة بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، ولا يملك المتكلم من أمر تلك النسبة إلا أن يحكي تلك النسبة. والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة منظور إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، مو أن الألفاظ توجد النسبة، لا، يراد تحقيق النسبة كما تقدم في الحلقة الأولى. ويمكن أن نفسر على هذا الأساس إيجادية الجملة الإنشائية، فليست هي بمعنى أن استعمالها في معناها هو بنفسه إيجاد للمعنى باللفظ، إيجاد للمعنى بسبب اللفظ، وكأنما اللفظ هو الذي يوجد المعنى، مو هذا معنى الإيجادية. هذا المعنى ليس صحيحاً للإيجادية، بل بمعنى أن النسبة المبرزة بالجملة الإنشائية نسبة منظور إليها لا بما هي ناجزة وواقعة، بل بما هي في طريق الإنجاز والإيجاد، يعني يراد تحقيقه، هكما عبر المصنف. هذا تمام الكلام في التفرقة بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية. المصنف بعد ذلك يبين الثمرة، ثمرت هذا البحث، ثمرت البحث في المعاني الحرفية. تقدم قبل الدخول في تفاصيل بحث المعنى الحرفي أن هذا البحث، بحث المعنى الحرفي، من الأبحاث اللفظية التحليلية التي تحتاج إلى بحث أصولي معمق. وتقدم أيضا أن الأصولي إنما يبحث بالأبحاث اللفظية على قدر حاجته، على قدر حاجة الفقيه، على قدر حاجة الفقيه في تطبيق تلك القواعد في استنباط الأحكام الشرعية. إذن هذا البحث المعمق الدقيق لابد إلى من أثر، لابد إلى من أثر في الفقه. فشنو أثره حتى يكون بحثا مثمرا؟ ما هو ثمرة هذا البحث، بحث المعنى الحرفي في الفقه؟ المصنف ينقل ثمرة ذكرها الشيخ الأعظم ويعلق على تلك الثمرة. أولا الثمرة هو يقول الشيخ الأعظم أن المراد من المعنى الحرفي، إحنا نبين مراد الشيخ الأعظم، المراد من المعنى الحرفي كما تقدم هو كل نسبة قائمة بين الطرفين، كل نسبة قائمة بالطرفين يقال هذا معنى حرفي، وبذلك لا تختص بالحروف بالمعنى النحوي، تشمل مطلق الهيئات القائمة بمواد معينة، مطلق الهيئات. وهاي الثمرة مذكورة في خصوص الهيئات مو في المعاني الحرفية، يعني الحرف بالمعنى النحوي. هاي الثمرة اللي راح تذكر تتعلق بثمرة ترتبط بالمعنى الحرفي لكن بمعنى الهيئة، ما ترتبط بالحروف النحوية. لذلك احنا احتجنا ان نعمم الان، نذكر بالتعميم، نقول ان المعنى الحرفي اعم من من كل نسبة، سواء كان حرفا بالمعنى النحوي او هيئة اخرى. هاي الثمرة تظهر في الهيئة. الشيخ الاعظم يقول بناء على ان الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، اللي هو تحقيق المصنف سابقا خلافا لصاحب الكفاية، صاحب الكفاية قال الوضع كالموضوع له عامان، الوضع والموضوع له هو عام. المصنف والشيخ الأعظم يقولون أن بناء على أن الوضع في الحروف من القسم الثالث، يعني الوضع عام والموضوع له هو خاص، يكون المراد من الخاص بناء على ذلك، المراد من الخاص كما تقدم هو الجزئي بناء على مراد الشيخ الأعظم. المراد من الخاص يعني الجزئي. فإذن تصوير وضع الهيئات هو أن يتصور الواضع معنى عاما كليا ولو جامعا انتزاعيا، ولا يضع لنفسه هذا المعنى العام، إنما يضع مباشرة للأفراد، يضع للمصادق الخارجية الجزئية، وبذلك سيكون معنى الحرف معنى جزئية معنى خاصة. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان المعنى الحرفي معنى جزئي، فحينئذ ذكروا أن الجزئي لا يقبل التقييد، الذي يقبل التقييد هو الكلي. الجزئي لا يقبل التقييد، والسر في ذلك هو أن الجزئي لا أفراد له، لا سعة في نفسه. الجزئي في نفسه ما عنده سعة، ما بي سعة، ما عنده أفراد متعددة بحيث يقبل التقييد. الجزئي ليس له إلا فرد واحد، هو الجزئي ضيق في نفسه لا سعة فيه، فلا يقبل التقييد. الذي يقبل التقييد هو ما كان واسعا في نفسه، ما كان ذا سعة يقبل الانطباق على واجد القيد وعلى فاقد القيد، كالحيوان. الحيوان في نفسه واسع، ينطبق على واجد القيد، قيد الناطقية مثلا، وينطبق على فاقد القيد، ينطبق على الإنسان وينطبق على البقر. الحيوان ينطبق على واجد القيد وعلى فاقد القيد، لذلك الحيوان يقبل التقييد، يقال حيوان ناطق مقيد بالناطقية. ليش يقبل التقييد؟ لأن هو في نفسه واسع، في نفسه عنده سعة، فيقبل التقييد. أما الجزئي ليس أمرا واسعا، ليس ذا سعة، هو ضيق في نفسه، فلا يقبل التقييد. إذا كان الأمر كذلك، نقول إذا لا يقبل التقييد يعني لا يقبل الإطلاق، لا يقبل التقييد يعني لا يقبل الإطلاق، لما ذكروه من أن النسبة بين الإطلاق وبين التقييد، الإطلاق والتقييد الإثباتيان، النسبة بينهما نسبة أو تقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، إذا استحالت الملكة استحال العدم، والإطلاق هو عدم التقييد، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. إذن بناء على ذلك إذا كان نتيجة البحث أن المعنى الحرفي من القسم الثالث، نتيجة ذلك أن المعنى الحرفي الهيئة لا تقبل لا الإطلاق، لا تقبل لا التقييد، ولا يمكن أن يفهم منها الإطلاق، هاي نتيجة فقهية. نقول بعد ما يمكن لنا التمسك بالإطلاق، ما يمكن لنا التقييد المعنى الحرفي، هاي نتيجة قد تنفعنا في بعض الأبحاث الفقهية، وراح يذكر مصنف تتم لكلام الشيخ الأعظم يبين من خلال الثمرة بعد بشكل أوضح. قال الثمرة، قد يقال أولا ينقل الثمرة ثم بعد ذلك يعلق على الثمرة. قال قد يقال إن من ثمرات هذا البحث، يا بحث المعنى الحرفي، أن الحروف بالمعنى الأصولي الشامل للهيئات هيحتاجها، هي صحيحة وإحنا نعرفها سابقا، لكن المصنف يحتاج أن يذكر بها، لأن ثمرته ترتبط بالحيئات مو ترتبط بالمعنى الحرفي بالمعنى الأخص، إذا صح التعبير، يعني الحرف النحوي. قال الأصولي الشامل للهيئات إذا ثبت أنها موضوعة الحروف بالمعنى الأصولي ثبت أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له هو الخاص وهو تحقيق المصنف خلافا لصاحب الكفاية فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي هاي وجزئين عطف تفسير خاص يعني شنو يعني جزئي وعليه فلا يمكن تقييده بقرينة خاصة ما يمكن أن نقيد هذا الخاص هذا الجزئي ولا إثباته ليش لا يمكن تقييده لما ذكروه من أن الجزئي لا يقبل التقييد قال ولا إثبات إطلاقه وعليه فلا يمكن تقييده ولا يمكن إثبات إطلاقه بقرينة الحكمة العامة بالقرينة العامة يعني قرينة الحكمة لا يمكن ليش لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي التقييد إنما يعرض على الكليات لا يعرض على الجزئيات وأيضا الإطلاق لابد أن يكون مختصا بالكلي لأن النسبة نسبة الملكة والعدم لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي القابل للتحصيص فالنتيجة شنو؟ النتيجة أن المعاني الحرفية الهيئات هيئة تفعل وغيرها هي لا تقبل التقييد ولا تقبل الإطلاق بعد لا تقولون أن إطلاق الصيغة مثلا يدل على التعيني ونحو ذلك مثلا ثم المصنف بعد ذلك يكمل الثمرة للتحصيص هو نفس التحصيص يعني تقسيمه إلى حصص يعني تخصيصه يعني تقييده مراد التقييد ثم يقول ومما يترتب هذا يأتي عنه الكلام وصلى الله على محمد وعلى محمد